بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 22 من شهر جمادى الأول سنة 538 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم نبدأه من كتاب الزكاة. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة ببيان حكمها وبيان على من تجب، فقال رحمه الله: كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابع للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. قال العلماء رحمه الله تعالى: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وهذا المعنى معنى حسن في اللغة، فإن الإنسان إذا زكى ماله واستجاب لأمر الله جل وعلا فإن هذا المال ينمو ويزيد ويبارك الله عز وجل فيه. وأما تعريف الزكاة في الشرع فإنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فقول العلماء رحمهم الله إن الزكاة حق واجب بيان لحكمها كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقولهم في مال مخصوص أي إن الزكاة لا تجب في كل الأموال، وإنما في أموال بيّنها الشرع وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى، وتسمى بالأموال الزكوية. وقولهم لطائفة مخصوصة هم أهل الزكاة، وقد جاء بيانهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقولهم في وقت مخصوص سيأتي بيان أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، وهذا في غالب الأموال كما سيأتي معنا، إلا ما كان من الزروع والثمار. والزكاة كما قال المؤلف واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، وفريضة من فرائضه العظام دل على وجوبها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وقد جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فمن أركان الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فإن من جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من بخل بإخراجها وتهاون في إخراجها فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام. ووجوب الزكاة لا يكون إلا إذا اجتمعت شروط، وبينها المؤلف بقوله: واجبة على كل مسلم حر. فمن هو الذي تجب عليه الزكاة؟ قال العلماء: يشترط لوجوب الزكاة خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر، لأن الزكاة طهرة، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر لا يطهره إلا الإيمان والتوحيد، أن يعبد الله وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقول العلماء: لا تجب الزكاة إلا على مسلم، فلا تجب على كافر، ليس معناه أن الكافر لا يحاسب على ذلك يوم القيامة، فإن الكافر يأتي يوم القيامة فيحاسبه الله على التوحيد، على تركه للتوحيد والإيمان، وعلى تركه لهذه الفرائض العظيمة كالصلاة وغيرها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فمما ذكروه واعتذروا بأنهم لم يكونوا من أهل الصلاة، ولم يكونوا من أهل الإحسان وإطعام الطعام وفعل الخيرات، وكانوا يكذبون بيوم الدين. فهذا دل على أن المسؤول على أن المسؤولين كفار. فهؤلاء الكفار ذكروا وأن من أسباب دخولهم النار تفريطهم في هذه الفرائض العظام. الشرط الثاني: الحرية. فلا تجب الزكاة على العبد المملوك، لأن المملوك لا يملك شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كل ما يكون عند العبد فهو ملك لسيده. الشرط الثالث: ملك النصاب. فالزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا. ما هو النصاب؟ النصاب مال أو شيء مقدر، رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، حد معين إذا وصل إليه المال فإن الإنسان تجب عليه الزكاة، وإذا نقص عن ذلك لم تجب عليه. وعلى هذا من ملك نصابا في مال معين وجبت عليه فيه الزكاة، ومن لم يملك شيئا أو ملك دون النصاب المقدر فلا زكاة عليه. وهذا من حسن تعاليم هذا الدين المبارك، فإن الزكاة لا تجب على كل أحد. الشرط الرابع: أن يحول الحول على هذا المال. ولذلك قال المؤلف: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني يمضي عليه حول كامل. والحول أو مضي الحول هو سنة كاملة بالتقويم الهجري، لأن التقويم الميلادي يختلف أو يزيد عن التقويم الهجري بزيادة 10 أيام. فالمعتبر في الزكاة مضي سنة كاملة بالتقويم الهجري. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الزكاة لا تجب حتى يحول الحول على هذا المال. قال المؤلف: إلا الخارج من الأرض. كلمة إلا حرف استثناء، فيستثنى من هذا الشرط وهو مضي الحول جملة من الأمور، أولها الخارج من الأرض. سيأتي معنا في زكاة الخارج من الأرض زكاة الحبوب وزكاة الثمار. سيأتي معنا أنه لا يشترط لها الحول، بل الزكاة واجبة عند الحصاد، لأن الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، فلم يأمر بالزكاة بعد مضي سنة، وإنما قال يوم حصاده. فإذا كان الإنسان مزرعة وجاء الحصاد زرعها، ثم جاء الحصاد بعد مضي 6 أشهر، فلا ينتظر السنة، وإنما في يوم الحصاد كما جاءت سيأتي معنا إن شاء الله تعالى يخرج أو تجب الزكاة فيه. كذلك مما يستثنى نتاج السائمة. نتاج السائمة سيأتي معنا في زكاة بهيمة الأنعام أنه يشترط الحول كاملا، لكن إذا كان الإنسان عنده نصاب من الغنم أو نصاب من الإبل أو نصاب من البقر فإن الزكاة تجب عليه. لو ملك 40 شاة وجبت عليه الزكاة بعد مضي سنة، فإذا مضت السنة وصارت 40 80 إذا زادت وأصبحت الضعف، فهل يزكي عن 40 وهي التي مضى عليها الحول، أم يزكي عن 40 وما نتج عنها؟ وهذا يسمى بنتاج السائمة. الجواب أنه يزكي عن 40 وما نتج عنها، فنتاج السائمة يعني أولادها لا يشترط له مضي الحول، فحولها من حول أصلها. كذلك مما يستثنى ربح التجارة، مثله مثل نتاج السائمة، حوله حول أصله. فلو أن إنسانا ملك نصابا عنده تجارة قيمتها 100,000 بدأ بها في أول المحرم، نقول له إذا مضى عام كامل فإنك تزكي هذه التجارة وما دخل فيها من الربح. فلو افترضنا أن عنده مكانا لبيع المواد الغذائية وبدأه 100,000 بعد مضي سنة يزكي كل ما في هذا المحل، فلو قال هذا المحل الآن يساوي 200,000 نقول له تزكى كاملا بما فيه الأرباح التي حصلت والتي نتجت وهي موجودة الآن. ولهذا قال العلماء ربح التجارة حوله حول أصله، حوله حول أصله. قال المؤلف ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة. قبل أن ننتقل إلى هذا نشير إلى فائدة وإلى مسألة، وهي أننا إذا تأملنا الشروط السابقة، شروط وجوب الزكاة، قلنا إنها تجب على المسلم الحر الذي ملك النصاب وحال الحول على ماله. لم يذكر العلماء من الشروط البلوغ والعقل أو التكليف، لم يذكر العلماء من ذلك البلوغ أو التكليف. ومعنى ذلك أن الصبي الصغير، الصبي الصغير إذا كان له مال، أو المجنون إذا كان له مال، فإنه هل تجب الزكاة في ماله؟ يعني لو نظرنا إلى الشروط، مسلم ملك نصابا، مسلم حر ملك نصابا وحال عليه الحول. الصحيح عند أهل العلم وهو قول الجماهير أن الصبي والمجنون إذا وجد لهما مال فإن الزكاة تجب فيه، يقوم بإخراجها عنهم وليهم، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد هذا كما ذكرنا ننتقل إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال المؤلف رحمه الله لا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. هذه 4 أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. الأول السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم. والسائمة معناها هي التي ترعى مما أنبته الله جل وعلا في الأرض أكثر الحول، هذه السائمة. معنى ذلك أن بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة فإنها لا تدخل معنا في هذا الباب. كذلك النوع الثاني الخارج من الأرض، والخارج من الأرض إما أن يكون من الحبوب وإما أن يكون من الثمار، الحبوب كالذرة والدخن وغيرها من الأنواع، والثمار يدخل فيها النخيل، ثمر النخل وثمر العنب. النوع الثالث الأثمان، والأثمان المقصود بهما أو به الفضة، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. إذن كلمة الأثمان يدخل فيها الذهب والفضة والأوراق النقدية الموجودة اليوم. النوع الرابع عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عن كل نوع. أجمل المؤلف الكلام في ذلك ثم بدأ بتفصيله، فقال: فأما السائمة، أي زكاة السائمة. سيبدأ الآن في تفصيل الكلام عن الأنواع الأربعة السابقة. بدأ بالسائمة، قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين. إذن قال رحمه الله: لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. ما هي هذه الأربعة؟ السائمة من بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأوراق النقدية، وعروض التجارة. سيبدأ الآن في تفصيل كل نوع من هذه الأنواع. قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فأما السائمة، السائمة ذكرنا تعريفها. العلماء يقولون: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إما أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوفة. فالسائمة هي التي ترعى في أرض الله وفي الأرض المباحة أكثر الحول سنة أو أكثر، أكثر الحول أو سنة كاملة، يعني إما أن ترعى السنة كاملة أو ترعى أكثر الحول 7 أشهر 8 أشهر، وهي ترعى يعني لا تحتاج إلى أن يطعمها صاحبها، وإنما تأكل من الرعي ومن الأرض المباحة، فهذه يقال لها سائمة. والنوع الثاني المعلوفة، النوع الثاني المعلوفة، طيب نرجع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس. السائمة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، العلماء قالوا: بهيمة الأنعام على أربعة أقسام: السائمة المعدة للدر والنسل، يعني التي ترعى المباح أكثر الحول، فهذه إذا اتخذها صاحبها للدر والنسل يعني الاستفادة منها وللأكل منها وغير ذلك، فهذه يقال لها سائمة، ففيها زكاة بهيمة الأنعام كما سيأتي. النوع الثاني المعلوفة التي اتخذت للدر والنسل واتخذها صاحبها من أجل الحليب والسمن والأكل منها، فهذه ليس فيها زكاة، لأن صاحبه هو الذي يشتري لها العلف وهو الذي يتعب على إطعامها. هناك نوع ثالث من أنواع بهيمة الأنعام المتخذة لعروض التجارة، للبيع والشراء، فهذه فيها زكاة عروض التجارة كما سيأتي. النوع الرابع يسميه العلماء العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها لحمل الأمتعة مثل التكاسي اليوم، لكن كانوا في القديم يستعملون الإبل فيؤجرونها، فهذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. فالمؤلف رحمه الله يتكلم الآن عن بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة. إذن قولهم إذا كانت سائمة خرج به غير السائمة، السائمة التي اتخذها صاحبها للدر والنسل، يعني يستفيد منها طعاما وشرابا ولحما وغير ذلك، ولا يبتاع ويشتري فيها، وإنما يطعم منها ويشرب من لبنها، وهي سائمة لا يتعب في إطعامها، هذه فيها زكاة بهيمة الأنعام. قال المؤلف فالأصل فيها، كلمة فالأصل يعني الدليل، فالأصل يطلق ويراد به الدليل. ما هو الدليل وجوب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام؟ قال هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة إلى آخره. كتب أبو بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه وأرضاه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة في الإبل، فقال رحمه الله وفي هذا الكتاب، قال أبو بكر رضي الله عنه عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. هنا أبو بكر رضي الله عنه بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له في صدقة الإبل أن صدقة الإبل يمكن أن نقسمها إلى قسمين الواجب في إخراجها. تارة يكون إخراج زكاة الإبل من غيرها، يعني لا نخرجها إبلا وإنما نخرجها من غيرها، وتارة تخرج زكاة الإبل من ذاتها ومن نفسها. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من ملك إبلا، من كان عنده إبل بلغت 24 فما دون، إذا بلغت 5 من 5 إلى 24 من 5 إلى 24 فهذه زكاتها من غيرها في كل 5 شاة. وتفصيل ذلك أن العلماء قالوا من كان عنده 4 من الإبل فهذا لا زكاة عليه، ليس عليه زكاة واجبة لأن 4 لم تبلغ النصاب. ما هو نصاب الإبل؟ نصاب الإبل 5، فإذا بلغت 5 ففيها شاة واحدة، يعني نخرج زكاتها من الغنم. إذا بلغت 10 ففيها شاتان، إذا بلغت الإبل 15 طيب نرجع الآن نعيد من أجل انقطاع البث، نعيد من قوله في كتاب أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. قال وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم. نقول قال العلماء رحمهم الله لا زكاة في الإبل حتى تبلغ 5، فمن ملك 4 ما دون 5 فهذا ليس عليه زكاة، إذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة واحدة، والمعنى أن الزكاة تخرج من غير الإبل. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، وهكذا حتى تبلغ 20، فإذا بلغت 20 من الإبل ففيها 4 شياه، فإذا بلغت إلى 24 ففيها 4 شياه، وهذا معنى قوله في كل 5 شاه. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. لاحظنا أنه من ملك 20 ففيه 4 شياه، 15 3 شياه، 10 شياه، 10 من الإبل ففيها شاتان، 5 من الإبل ففيها شاة واحدة. ما بين الفريضتين من 5 إلى 10 ملحق بما هو قبله، ويسميه العلماء بالوقص، فالوقص لا شيء فيه. يعني من ملك 5 من الإبل أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 فهذه كلها في باب واحد فيها شاة واحدة. ثم قال في هذا الكتاب المبارك، قال فإذا بلغت 25 إلى 35، هذا الآن مقدار النصاب من 25 إلى 35، قال ففيها بنت مخاض أنثى. الآن بدأ يبين لنا أن الخارج في الزكاة ها هنا إذا بلغت 25 يكون من نفس الإبل، ففيها بنت مخاض. بنت مخاض يعني من الإبل، وهي الناقة التي أكملت سنة كاملة، أكملت سنة كاملة ودخلت في الثانية. لماذا قيل لها بنت مخاض؟ لأن أمها قد مخضت في الغالب، يعني أصبحت حاملا، فيقال لها هذه بنت مخاض، يعني أكملت السنة ودخلت في الثانية. إذن من ملك 25 من إبل إلى 35 فالواجب عليه إخراج ناقة عمرها سنة كاملة. قال فإن لم تكن فابن لبون الذكر. إذا لم يتيسر، إذا لم يوجد في قطيع الإبل بنت مخاض، فيخرج ابن لبون ذكر. وابن اللبون، ابن اللبون قال العلماء ما تم له سنتان، ما تم له سنتان. لماذا سمي بذلك؟ لأن أمه قد وضعت غيره غالبا فهي ذات لبن، ومثله بنت اللبون كما سيأتي معنا. يقول في هذا الكتاب فإذا بلغت 36 إلى 45، إذن هذه فريضة أخرى من 36 إلى 45، قال ففيها بنت لبون أنثى، ما تمت لها سنتان، ناقة أنثى تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، يقال لها بنت لبون. ثم جاء بالفريضة التي بعدها، قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. والحقة هي الناقة التي تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها ويركب. إذن هذا إلى 60. الفريضة التي بعدها قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي تم لها 4 سنين. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون اثنتان. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت على 120 نبدأ نقسم 50 و40 و40 أو 40 و40 و40 وهكذا. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم يكتمل فيها النصاب. إذن هذا الحديث واضح الدلالة حقيقة في بيان النصاب وما يجب فيه. أقل من 5 لا زكاة فيها، ثم الفريضة الأولى من 5 إلى 9، والفريضة الثانية من 10 إلى 14، والفريضة الثالثة من 15 إلى 19، والفريضة الرابعة من 20 إلى 24. هذه فيها الغنم في كل 5 شاة. ثم تأتي بعد ذلك الفريضة الخامسة من 25، والسادسة من 36، والسابعة من 46، والثامنة من 61، والفريضة التاسعة من 76، والفريضة العاشرة من 91 إلى 20 و100. بعد ذلك، بعد هذه 10 الفرائض، ما زاد من 21 بعد 100 تستقر الفريضة. تستقر، ما معنى تستقر؟ يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لو أن عندنا 180، فالمئة والثمانين نقسمها 50 و50 و40 و40، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فيكون عندنا حقتان وبنت لبون. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل، وهي كما ذكرنا واضحة بينة. من الأشياء التي ينبه عليها أن هذه التقديرات تقديرات لازمة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج بنت مخاض، فلا يجوز أن نخرج إلا ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام أو ما هو أفضل منه، أو ما هو أفضل منه. أمر بإخراج حقة يعني أنثى تم لها 3 سنين، نخرج الأنثى التي تم لها 3 سنين أو ما هو أفضل منها، فلا يصلح أن نخرج مكان الأنثى ذكرا إلا حيث أذن الشارع بذلك. ثم قال: وفي صدقة الغنم، انتهى من الكلام عن صدقة الإبل. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. محصل ذلك أن الإبل، أن الغنم نصابها يبدأ من 40، أقل من 40 من الغنم لا زكاة فيها، أقل من 40 لا زكاة فيها، إذا بلغت 40 تكون بلغت النصاب. فإذا قيل لك ما هو نصاب الغنم، نصابها 40، ما دون ذلك لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها أن يتصدق، فباب الصدقة واسع. إذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة، إنسان عنده 40 من الغنم وحال عليها الحول، نهاية الحول يجب عليه إخراج شاة واحدة، وهكذا حتى تصل إلى 120. إذا زادت عن 120 وصار القطيع أكثر من 120 إلى 200 ففيها شاتان، إلى 300 ففيها 3 شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. ما زاد على 300 ففي كل 100 شاة. فلو أن إنسان عنده 550 من الغنم نقول عليك 5 شياه، لأنه في كل 100 شاة واحدة، ما زاد عن 100 وكان ما زاد عن هذا وكان أقل من 100 فإنه لا زكاة فيه. هذا ما يتعلق بزكاة السائمة من الغنم. وكما لاحظنا أنه أيضا قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني إذا كانت سائمة. أما إذا لم تكن سائمة، إنسان عنده في البيت غنم أكثر من 40 ولكن هو يشتري العلف وهو الذي يطعمها ويقوم على إطعامها، هذا نقول لا زكاة عليه إلا إذا كان يتاجر فيها. إذا كان يتاجر بها فإنها تكون من عروض التجارة، وسيأتي بيان ما يتعلق بزكاة عروض التجارة بإذن الله تعالى. بعد ذلك جاء في الحديث تنبيهات من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في بعض الأمور المنهي عنها، فقال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا إن شاء الله يأتي معنا الحديث عنه في المحاضرة الثانية بعد هذه الاستراحة، والله تعالى أعلم.